على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداء بحسب المعنى. كان كلامنا فيما يتراءى من كلام المعالم، كلام صاحب المعالم، من وجود إشكال ثبوتي في أصل عود الاستثناء إلى جميع الجمل. يظهر من كلمات صاحب المعالم أن هناك إشكالا ثبوتيا، وحاصل الإشكال الثبوتي هو أن أداة الاستثناء مثل إلا موضوع على معنى حرفي، والمعنى الحرفي معنى جزئي حقيقي، معنى مشخص، وهذا يستدعي أن يكون طرف النسبة المستثنى منه في محل كلامنا أن يكون مشخصا، أن يكون مشخصا جزئيا. وإلا إذا ما كان مشخصا حينئذ تبطل النسبة. النسبة معنى جزئي حقيقي مشخص لا يقبل التعدد. النسبة ليست أمرا متعددا، ليست أمرا كليا، جزئي حقيقي متقوم بالطرفين، من الطرفين المستثنى منه. فالمستثنى منه لا بد أن يكون واحدا متحدا شخصيا حتى تكون النسبة شخصية. وإلا إذا كان متعددا ولم يكن متشخصا بطلت النسبة ولم تكن أمرا شخصيا جزئيا. هذا كأنما عبارة أخرى على الإشكال الثبوتي الذي هو في ذهن صاحب المعالم، اللي على أساسه ذكر المقدمة كما أشرنا سابقا، مقدمة طويلة وأطال الكلام فيها حتى يثبت إمكان ذلك. هذا أصل الإشكال الثبوتي. المصنف يقول: فلذلك صاحب المعالم أوقع الكلام في البحث الثبوتي وحاول أن يدفع هذا الإشكال. المصنف يقول: لا مبرر للحديث في البحث الثبوتي مسألة صحة رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل. هذا أمر واضح، ينبغي أن يكون أمرا واضحا ولا نزاع فيه ولا إشكال يعتريه، ليس موضعا للإشكال والتأمل كما يتوهم من كلام صاحب المعالم حتى احنا نتصدى للذب عنه لإثبات إمكانه وصحته. هذا كلام ليس يعني لا مبرر له. مسألة رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل أمر واضح ولا يحتاج إلى بيان. والوجه في ذلك هو أن عدم صحة رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل هذا توهم فاسد وواضح الفساد، أمر واضح الفساد. المصنف يقول: وذلك لما عرفته في إحنا نقول على لسان المصنف، هذا ما ذكر المصنف، وذلك لما عرفته من أن في تحقيق المعنى الحرفي، من أن الحرف موضوع بالوضع العام والموضوع له عام. فإذا الحروف موضوع لمعاني كلية، الواضع تصور مفهوم الاستثناء، مفهوم الإخراج، ووضع إلا لنفس ذلك المفهوم. الحروف موضوعة بنحو الوضع العام والموضوع له عام. المصنف ذكر هذا في أول أبحاث الوضع واستدل على ذلك وبين بما لا مزيد عليه في تحقيق المعنى الحرفي أن الحروف موضوعة بنحو الوضع العام والموضوع له العام. فإذا أداة الاستثناء إلا موضوعة لمعنى عام، لمفهوم الإخراج ومفهوم الاستثناء. وحينئذ يبطل هذا التوهم من أساسه. أساسا هذا التوهم مبني على خلاف التحقيق، مبني على أن الحرف موضوع لمعنى حرفي، يعني الواضح تطور مفهوم الاستثناء، مفهوم الإخراج، ووضع إلا لا لمفهوم الاستثناء ولا لمفهوم الإخراج، وإنما وضع للنسب الإخراجية، للنسبة الإخراجية لأفراد وجزئيات ذلك المفهوم، وضع للنسبة. على أساس ذلك توهم المتوهم أن النسبة حيث هي أمر جزئي ولا بد أن يكون طرفها متعين، فلا يمكن أن يعود الاستثناء إلى الجميع. هذا التوهم فاسد بفساد مبناه، هو بني على أساس فاسد، بني على خلاف التحقيق. هذا جواب أول ما ذكر المصنف، هذا نزاع مبنائي، وإن كان المصنف استدل عليه، وذكرنا في بعض الأبحاث السابقة أن مو كل نزاع مبنائي ليس نزاعا علميا. هو المصنف بعد أن استدل وأحقق، وعد من حقه أن يبطل أقوال الخصوم بإبطال المباني، هذا ما ذكر المصنف. مضافا إلى أننا لو سلمنا هذا اللي ذكر المصنف، لو سلمنا المبنى وقلنا أن أداة الاستثناء وسائر الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع هو الخاص، موضوعة لمعاني جزئية حقيقية، فنقول في الجواب عن التوهم أن تعدد المستثنى منه كما في محل كلامنا. احنا شنو مشكلتنا؟ مشكلتنا أن الخصم يدعي أن تعدد المستثنى منه، أكرم العلماء وأضف الغرباء وأطعم الفقراء، لا يمكن أن يعود الاستثناء إلى جميع تلك العمومات، إلى جميع تلك الجمل. ليش؟ لأن تعدد المستثنى منه ينافي شخصية النسبة، ينافي تشخص وجزئية النسبة. نقول في جواب ذلك الأمر ليس كذلك، تعدد المستثنى منه لا ينافي وحدة النسبة ولا ينافي كون النسبة أمر شخصي جزئي حقيقي. بيان ذلك ليش أن تعدد المستثنى منه لا ينافي كون النسبة أمرا جزئيا ومتشخصا، لا ينافي. بيان ذلك أنك إذا قلت أكرم العلماء إلا زيدا، أكرم العلماء إلا زيدا، خلينا نتحدث عن المستثنى أخواني الآن، خلينا نترك المستثنى منه، نجي للمستثنى أكرم العلماء إلا زيدا. أسألوا جاوبوني، المستثنى متعدد أو متحد؟ متحد، واحد بس زيد. أكرم العلماء إلا زيدا، مرة نقول أكرم العلماء إلا زيدا وهذا استثناء صحيح ولا غبار عليه، مرة نقول أكرم العلماء إلا زيدا وعمرا، أو نقول أكرم العلماء إلا الفساق منهم، وكان الفساق كثيرون، الفساق أكثر من واحد، أو نقول أكرم العلماء إلا الفساق والنحويين منهم. تعدد المستثنى، مستثنى مرة صار زيد وعمر، مرة صار الفساق، والفساق مفهوم إلى مصادر متعددة، ومرة صار مفهومين متعددين متغايرين، الفساق والنحويين. تعدد المستثنى، ومع ذلك هذا الاستثناء أمر صحيح، ندرك بالوجدان أن هذا الاستثناء أمر صحيح وليس موضعا للتأمل والنزاع، ولا إشكال فيه، لا إشكال أن نقول أكرم العلماء إلا زيدا وعمرا. أكو إشكال؟ أكو شخص يتوهم أن هذا الاستثناء ليس تاما؟ جواب لا، إذا تعدد المستثنى طرف الاستثناء الثاني، المستثنى مو موضع كلامنا، المستثنى منه، إذا تعدد الاستثناء، إذا تعدد المستثنى، المستثنى إذا تعدد، هذا لا يؤخل بصحة الاستثناء. الاستثناء صحيح، أكرم العلماء إلا زيدا وعمرا، أكرم العلماء إلا الفساق منهم، الفساق أفرض متعددون، تعدد الفساق هذا لا يؤخل بصحة الاستثناء، يبقى الاستثناء صحيح. حتى إذا قلت أكرم العلماء إلا الفساق والنحويين منهم، هذا أيضا المستثنى تعدد، الفساق والنحويين، وكل واحد له مصادف متعددة، فتعدد المستثنى، ومع ذلك تعدد المستثنى لا يبطل الاستثناء ولا ينافي صحة الاستثناء، الاستثناء صحيح ولا غبار عليه، مع أن المستثنى أيضا طرف للنسبة، فلو كان تعدد الطرف يقتضي بطلان النسبة لبطلت النسبة ولبطل الاستثناء ولم يصح الاستثناء إذا تعدد المستثنى. المستثنى إذا تعدد صار زيد وعامر أيضا لابد أن يبطل النسبة، ماكو فرق بين تعدد المستثنى وتعدد المستثنى منه بعد أن كان كل منهما طرف للنسبة. فنقول هذا الكلام الذي نقوله في المستثنى نقوله في محل الكلام، تعدد المستثنى منه أيضا ينبغي أن لا يؤخل بوحدة النسبة، وتبقى النسبة واحدة وشخصية وجزئي حقيقي، ولا تبطل ولا تنقلب إلى مفهوم اسمي، تبقى النسبة على تشخصها حتى إذا تعدد المستثنى منه. تعدد المستثنى لا يبطل النسبة، فكذلك تعدد المستثنى منه أيضا لا يبطل النسبة، لا فرق بين تعدد المستثنى وبين تعدد المستثنى منه بعد أن كانا كل منهما طرفا للنسبة. فإذا توهم أن تعدد المستثنى منه يبطل النسبة ولا يصح عود الاستثناء إلى جميع الجمل، هذا توهم باطل وفاسد، ليش؟ قياسا على المستثنى، المستثنى إذا تعدد لا يبطل النسبة، فكذلك المستثنى منه إذا تعدد أيضا لا يبطل النسبة. أداة الاستثناء مستعملة في معنى واحد، سواء قلنا أكرم العلماء إلا زيدا، أو قلنا أكرم العلماء وأضف الغرباء إلا الفساق منهم، تبقى أداة الاستثناء مستعملة في معنى واحد. ونحن ندرك بالوجدان عدم تفاوت المعنى، ندرك أن لا فرق في معنى الأداة بين ما لو تعدد المستثنى وبين ما لو اتحد، وبين ما لو تعدد المستثنى منه وبين ما لو اتحد، سواء تعدد المستثنى منه أو لم يتعدد، وسواء تعدد المستثنى أو لم يتعدد، على كل تقدير أداة الاستثناء مستعملة في معنى واحد، لا يختلف المعنى المستعمل فيه ولا يتفاوت تبعا لتعدد واتحاد للمستثنى وللمستثنى منه، وحينئذ يبطل هذا الكلام المتقدم. هذا التوهم يبدو أنه توهم فاسد ولا يمكن النظر إليه، ولا معنى للنظر إليه ولإتعاب النفس في بيان إفساده. هذا توهم فاسد إذا قلنا، حتى إذا قلنا بمقالة صاحب المعالم من أن الحروف موضوعة لمعنى جزئي، موضوعة بالمعنى العام والموضوع له الخاص، فضلا عما لو قلنا بالتحقيق بمختار المصنف. طبعا إذا قلنا بالتحقيق بمختار المصنف، يعني الأصل التوهم يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، ما عندنا معنى جزئي حتى نقول يبطل بتعدد الطرف، يعني إفساد. ولذلك احنا قدمناه وجعلنا جواب أول، إفساد هذا التوهم بناء على مختار المصنف أمر واضح وما يحتاج إلى بيان أصلا، أما بناء على مختار صاحب المعالم اللي هو تبع غيره في أن وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، فقد بينا عدم تمامية هذا الإشكال، هذا التوهم. وبعد ذلك نقول، بعد أن فرغنا من رد هذا التوهم الثبوتي، نجي إلى مقام الإثبات، نجي إلى مقام الإثبات. طبعا احنا كلامنا قلنا في الدرس السابق ان كلامنا في البحث الإثباتي، لكن صاحب المعالم حيث ذكر هذا الكلام اضطرنا إلى ان نبحث بحثا ثبوتيا، وإلا بحثنا بحث إثباتي في مقام الدلالة وفي مقام الاستفادة من مثل هكذا تركيب. بحثنا في ان مثل هكذا تركيب إذا تعددت الجمل المتعاطفة، العمومات المتعاطفة، ووجد بعد ذلك استثناء واحد، فهل أن ظاهر هذا الترتيب هو عود الاستثناء إلى الخصوص الأخيرة أو إلى جميع الجمل، أو لا ظهور لمثل هذا التركيب؟ بحثنا بحث ثبوتي في المستظهر والمستفاد من من الدليل مثل هكذا تركيب. لكن صاحب المعالم هو من حيث ما يتراءى من عباراته أن هناك بحثا ثبوتيا احنا تبعا إلى بحثنا هذا الكلام. الآن بعد أن أفسدنا هذا الإشكال الثبوتي نجي إلى محل كلامنا، نرجع إلى أصل البحث، هل أن مثل هذا التركيب ظاهر في العودة إلى الجميع أو لا خصوص الأخيرة، أو لا ظهور لهكذا تركيب في شيء من الطرفين؟ المصنف يقول بعد أن اتضح صحة عودة الاستثناء للجميع، كما الآن بينا، الآن فرضنا للتو من صحة عودة الاستثناء للجميع كما يصح عودة الاستثناء إلى خصوص الأخيرة، هذا أولا. وبعد أن اتضح أن معنى الأداة لا يتفاوت فيما إذا تعدد المستثنى منه وفيما إذا لم يتعدد، معنى الأداة لا يتفاوت، بعد أن اتضح هذان الأمران، الأمر الأول أن عود الاستثناء إلى جميع الجمل هذا أمر صحيح ولا غبار عليه، الآن فرغنا منه، كما أن عود الاستثناء إلى خصوص الأخيرة أيضا أمر صحيح ولا غبار عليه، هذا أولا. ثانيا، وبعد أن اتضح أن معنى الأداة معنى واحد ولا يتفاوت بين ما لو تعدد المستثنى منه، تعدد المستثنى منه يعني شنو؟ يعني عاد الاستثناء للجميع، أو لم يتعدد المستثنى منه بأن عاد الاستثناء لخصوص الأخيرة، معنى الأداة واحد، يتضح من ذلك أن الصحيح هو القول الثالث، الصحيح هو القول الثالث، وأن الاستثناء وأداة الاستثناء تكون مجملة، تكون مجملة لا ظهور لها في العودة إلى خصوص الأخيرة كما لا ظهور لها في العودة إلى الجميع. الأداة تكون مجملة ولا يمكن لنا أن نعين هل أن الاستثناء يعود إلى خصوص الأخيرة أو إلى الجميع إلا مع وجود قرينة، إلا مع وجود قرينة خاصة. ليس هناك ظهور عرفي في عود الاستثناء إلى الجميع أو إلى خصوص الأخير، كما ليس هناك قرينة عامة تعين أحد الاحتمالين الذي يدور الأمر بينهما، فيعود الكلام مجملا. هو قال أكرم العلماء وأضف الغرباء وأطعم الفقراء إلا الفساق منهم، وما ندري شنو مقصوده من إلا الفساق، إلا الفساق من العلماء لو من الجميع لو من خصوص الأخيرة، لا نعلم مراده، ليست هناك قرينة عامة، ليس هذا ظهور عرفي، فلا بد لو أراد، لو لم يقصد البيان، لو لم يقصد الإجمال، المتكلم مرة هو يقصد الإجمال، وقرينا بالبلاغة أن الإجمال من مقاصد البلغاء، هو قد يقصد الإجمال، هو يريد يعمي، هو يريد يجمل، مرة لا هو لا يقصد الإجمال، نقول لو لم يقصد المتكلم الإجمال عليه أن ينصب قرينة خاصة على عودة الاستثناء إلى خصوص الأخيرة أو على عودة إلى جميع الجمل، فإذا الكلام يكون مجملا. نعم ذكرنا سابقا، المصنف ذكر في النقطة الثانية في الأمر الثاني من الأمور المتقدمة، قال عودة الاستثناء إلى خصوص الأخيرة أمر متيقن، عودة الاستثناء إلى خصوص الأخيرة أمر ثابت ولا نزاع فيه وأمر متيقن، لكن هو ليس على أساس الظهور العرفي، مو أن الاستثناء يظهر عرفا عودة إلى خصوص الأخير، وإنما باعتبار كونه قدرا متيقنا، لأن إحنا يدور الأمر عندنا بين احتمالين، بين أن يعود إلى خصوص الأخيرة أو إلى جميع الجمل، وعلى التقديرين الجملة الأخيرة مخصصة، الاستثناء ينال من الجملة الأخيرة على التقديرين، وحينئذ نقول أن القاعدة في الدليل المجمل هي الاقتصار على القدر المتيقن، نقتصر على القدر المتيقن ونقول المتيقن هو عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، وحينئذ نتيجة ذلك أنه بالإحاظ الجملة الأولى والثانية فرغنا من البحث تقريبا، قلنا صحيح هو القول الثالث، وأن الاستثناء لا ظهور له في العود لا إلى الأخيرة ولا إلى جميع الجمل. نعم الأخيرة هي القدر المتيقن من التقصير من الاستثناء. وحينئذ النتيجة الثالثة النتيجة الفقهية أننا في بالإحاض غير الأخيرة بالإحاض الجملة غير الأخيرة نرجع إلى الأصول العملية نرجع إلى الأصول العملية. هذا نبينه بعد أن نطبق هذا حتى يطول بنا المقام. قال وذلك ضرورة خلينا نرجع شوي حتى يصير وصل بالعبارة. قال وكذا في صحة رجوعه إلى الكل. قلنا كذا يعني شنو؟ يعني لا إشكال لا إشكال في صحة رجوعه رجوع الاستثناء إلى الكل إلى كل الجمل لا إشكال في ذلك. وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه الله حيث مهد مقدمة لصحة رجوعه إليه يظهر أو يتراءى كان المتراءى أنه محل الإشكال والتأمل. شلون أن صاحب المعالم يتراءى من إشكال وتأمل؟ شلون أنت تقول لا إشكال؟ يقول وذلك أي ذلك تعليل لقوله لا إشكال أو 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 لنفي الإشكال تعليل لقوله وكذا اللي قلنا معناه لا إشكال تعليل لنفي الإشكال أن صحة رجوعه إلى الكل. يقول وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه إذا تعدد المستثنى منه ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى هذا جعله مشبه هي لأن أمر واضح لأن أمر واضح إذا قلنا أكرم العلماء إلا زيدا وعمرا وتعدد المستثنى منه عفوا تعدد المستثنى إحنا ما نستغرب ولا أصلا نشك ولا يخطر بالبال عدم صحة الاستثناء. الاستثناء أمر صحيح وثابت بالوجدان ولا يمكن التوهم خلافه. يقول وذلك ضرورة أن المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى بحسب المعنى ما يختلف المعنى الأداة مستعملة في معنى واحد كان الموضوع له في الحروف عاما كما هو التحقيق أو خاصا كما هو رأي صاحب المعالم على التقديرين. هذا على التقديرين قلنا إذا تنزلنا أما إذا من أول الأمر قلنا لا ترى أن الأداة موضوعة لمعنى كلي أصلا يبطل هذا التوهم. يقول كان الموضوع له في الحروف عاما يعني سواء كان الموضوع له في الحروف عاما أو كان خاصا وكان المستعمل فيه هاي كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا هاي المفروض نحطها بين خطين بين شارحتين يعني جملة اعتراضية. هذا ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى وكان المستعمل في الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا. المعنى المستعمل فيه الأداة على التقديرين واحد هي مستعملة في معنى واحد سواء كان المستثنى منه متعددا أو كان واحدا وكان المستعمل فيه أي وكان يبدو والله العالم مرتبط بقوله لا يتفاوت. ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا وكان المستعمل فيه الأداة واحدا مو هيك ولا وكان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال بلا ريب ولا إشكال. شلون أن المستثنى ما يأثر في معنى الأداة وما يغير المستثنى ما يغير معنى الأداة المستعملة فيه سواء كان المستثنى متعددا أو واحدا بلا إشكال وبلا ريب وبالوجدان ندرك ذلك. أيضا المستثنى منه كذلك. ليش كذلك؟ لأن كما أن المستثنى منه طرف للنسبة المستثنى أيضا طرف للنسبة كما أن تعدد الثاني ما يخل بوحدة وشخصية النسبة المفروض الطرف الأول كذلك. ليش نفرق؟ ليش نفرق؟ هذا التفريق تحكم من دون دليل. يقول وتعدد المخرج، المصنف كأنما قال ما داعي نبحث، بس هو أطال الكلام بالحقيقة، صار لنا يومين نبحث بالبحث الثبوتي. يقول وتعدد المخرج، من المخرج؟ المستثنى. وتعدد المخرج أو المخرج عن المستثنى منه خارجا بحسب المصداق، مرة تقول أكرم العلماء إلا زيدا وعمرا، زيدا وعمرا متعددون خارجا، متعددان خارجا مصداقا. يقول وتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه الأداة، ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما، يعني معنى الأداة ما يتعدد. إذا تعدد المخرج أو المخرج منه هذا لا يقتضي تعدد المعنى المستعمل فيه الأداة. شو يريد يقول بهذا المعنى؟ يريد يقول من خلال هاي العبارة أن المخرج مثلا إذا تعدد أو المخرج منه إذا تعدد هذا لا يستلزم أن يكون الإخراج متعددا، تعدد المخرج لا يستوجب تعدد الإخراج، هو إخراج واحد مصداق واحد من مصادق الإخراج، وبذلك تكون نسبة. مو هو كان اللي كان مأذي أن النسبة، هاي النسبة معنى حقيقي أمر شخصي واحد، إذا تعدد المستثنى هو لابد أن تتعدد النسبة. نقول لا، قد تكون النسبة واحدة، قد يكون المعنى واحدة، لكن دفعة واحدة بإخراج واحد هو يخرج عدة أمور. فتعدد المخرج، تعدد المستثنى لا يستلزم تعدد الإخراج، يبقى الإخراج واحد مصداق واحد من مصادق الإخراج، لكن يخرج أكثر من شيء، أو لا يخرج من أكثر من شيء المخرج منه يتعدد. وهذا إلا الفساق يتناول من العلماء ومن الفقراء ومن الغرباء، ماكو محذور، بضربة سيف واحدة هو يقتطع من الجميع، إخراج واحد ونسبة واحدة غاية ما في الباب أن المخرج منه تعدد ويخرج الفساق. مرة لا، المخرج منه، المخرج متعدد، المستثنى متعدد بإخراج واحد، بنسبة واحدة، بإخراج واحد، بمصداق واحد من مصادق الإخراج يخرج شخصين، يخرج زيد وعمر. تعدد المخرج أو المخرج منه لا يستلزم تعدد الإخراج حتى يتنافى، هذا اللي ابتدينا به الجواب، حتى يتنافى مع شخصية وجزئية النسبة. كما يتنافى حتى إذا تعدد أحد الأمرين المخرج أو المخرج منه هذا لا يتنافى مع كون المعنى هو أمر جزئي حقيقي متشخص ونسبة. هذا إذا قلنا نسبة، أما إذا قلنا معنى كلي فالأمر يكون أوضح. قال وتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه الأداة، أداة الإخراج مفهوما. وبذلك فرغنا من البحث الثبوتي، وتبين أن الاستثناء يمكن أن يعود إلى الجميع كما يمكن أن يعود إلى خصوص الأخيرة، فرغنا من البحث الثبوتي، وفرغنا أيضا من أن معنى الأداة واحد سواء تعدد المستثنى منه أو لم يتعدد، يترتب على ذلك بوضوح النتيجة تكون واضحة، هي الإجمال، هي الإجمال. يقول وبذلك يظهر، شنو بذلك؟ أكثر من مرة عدته، بذلك أولا بصحة عود الاستثناء إلى الجميع كما يصح عودة إلى خصوص الأخيرة أولا، ثانيا وبوحدة معنى الأداة سواء تعدد المستثنى منه أو لم يتعدد، بعد اتضح أن لا ظهور للاستثناء في عودة إلى خصوص الأخيرة أو إلى جميع الجمل، مجرد صلاحية العودة إلى الجميع أو صلاحية العودة إلى الأخير هذا لا يعين العودة إلى الجميع أو العودة إلى خصوص الجملة الأخيرة، صلاحية لوحدها لا تعين لا بد من استظهار عرفي أو قرينة عامة، وإلا فقرينة خاصة. يقول وبذلك يظهر أنه لا ظهور لها المن لأداة الاستثناء في الرجوع إلى الجميع. نعم إحنا كل اللي سوينا أن الاستثناء يصلح أن يعود إلى الجميع، لكن يصلح هذا لا يعينه. يقول وبذلك يظهر أنه لا ظهور للأداة في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة، وإن كان هاي إعادة للنقطة الثانية اللي قدمت سابقا. قال وإن كان الرجوع إليها الرجوع إلى الأخيرة متيقنا على كل تقدير. إحنا كم تقدير عندنا؟ تقدير فقط، تقدير لأن إحنا استبعدنا التقدير الثالث بالنقطة الأولى، قلنا ما يمكن أن يعود الاستثناء على خصوص الأولى، أمر مستبعد عرفا، فيتعين إما أن يعود إلى الجميع أو لا خصوص الأخيرة. يقول أو خصوص الأخيرة وإن كان الرجوع إلى الأخيرة متيقنا على كل تقدير. نعم غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون، هذا ما بحثنا. المصنف بعد أن فرغ عن أن الصحيح هو القول الثالث، وأن الاستثناء لا ظهور له في العودة إلى الجميع أو لا خصوص الأخيرة، واستدرك بعد ذلك وقال الجملة الأخيرة مخصصة على التقديرين، سواء رجع على خصوص الأخيرة أو إلى الجميع. الثالثة الأخيرة ثالثة بمثالنا، الأخيرة لا تسلم عن التخصيص، لا تسلم عن الاستثناء، هي مخصصة على التقديرين، هي القدر المتيقن من الاستثناء. بعد أن ذكر المصنف ذلك يستدرك ويقول نحن حينما نقول أن القدر المتيقن من الاستثناء عودة إلى الأخيرة لا ينبغي أن يتوهم من ذلك سلامة الجملتين الأوليين. شوفوا سوينا إحنا، أولا قلنا الجملة الأخيرة هي مخصصة بلا إشكال، قد يتوهم من ذلك أننا حينما نقول الجملة الأخيرة هي مخصصة وقدر متيقن من التخصيص، قد يتوهم من ذلك أن الجملة الأولى والثانية سالمة عن التخصيص، ونجري أصالة العموم في الأولى والثانية ونقول أكرم العلماء هذا عام ويراد من العموم جدا، وأضف الغرباء هذا عام ويراد من العموم جدا، نعم أطعم الفقراء هذا هو القدر المتيقن من التخصيص، فنقتصر في وجوب إطعام الفقراء على خصوص العدول غير الفساق. نقول أن الاستثناء يتناول الأخير، هذا توهم باطل المصنف يريد دفعه. يقول إحنا حينما نقول قدر متيقن هو الأخيرة لا يعني أن الأولى والثانية سالمة، بل أن الجملة الأولى والثانية ليست سالمة ولا مجال لإجراء أصالة العموم لا في الأولى ولا في الثانية. باقي الجمل أيضا لا تكون ظاهرة في العموم، الجملة الأولى لا تكون ظاهرة في العموم. ليش؟ لأن استفادة العموم من الجملة الأولى والثانية، احنا خلي اخواني خلي كلامنا ينصب على مثالنا اللي ذكرناه حفظناه، أكرم العلماء وأضف الفقراء وأطعم الفقراء، أضف الغرباء وأطعم الفقراء إلا الفساق. عندنا ثلاث عمومات قلنا الأخيرة يعني الثالثة هي قدر متيقن، خلينا نتحدث عن الأولى والثانية. الأولى والثانية سالمة، نقول لا ليست سالمة وليس ظاهرة، الجملة الأولى والثانية ليست ظاهرتين في العموم، وذلك لأن استفادة العموم من الجملة الأولى والثانية إما أن تكون بمقدمات الحكمة وإما أن تكون بالوضع، إما أن تكون بمقدمات الحكمة مثل استفادة العموم والشمول بمقدمات الحكمة، مثل أكرم العالم هذا ألف لام دخلت على المفرد ومر علينا بأصول مضفر وسيأتي إن شاء الله أن استفادة العموم والشمول من اسم الجنس المفرد المحلى باللام هذا استفادة بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة. فإذا كان بالإطلاق وبمقدمات الحكمة مر علينا أكثر من مرة من أن من أول مقدمات الحكمة إحراز عدم القرينة على التقييد حتى نتمسك بالإطلاق، وحتى تتم مقدمات الحكمة لابد أن يحرز السامع أن المتكلم لم ينصب قرينة، وإلا إذا لم يحرز ذلك ولا يتمكن من التمسك بالإطلاق. يعني في محل كلامنا يمكن أن نحرز عدم نصب قرينة على التقييد؟ الجواب لا، ما يمكن. ليش؟ لأن الاستثناء موجود. مع وجود الاستثناء لا يمكن التمسك بمقدمات الحكمة وبالإطلاق حتى بالإحاظ الجملة الأولى. أنت بالإحاظ الجملة الأولى شو تقول؟ تقول هو المتكلم قال أكرم العالم ولم ينصب قرينة، ولو كان مريدا للتقييد وللتخصيص لنصب قرينة. هذا الكلام ما يمكن نقوله. ليش؟ لوجود الاستثناء. فما يدريك لعل المتكلم أراد التقييد واعتمد على التخصيص واعتمد على الاستثناء عفوا كقرينة على التقييد والتخصيص. فبعد لا تتم هاي اللي دائما نرددها، القرينة السياقية، الظهور الحالي السياقي اللي هو أساس الإطلاق. أساس الإطلاق مبني على أن المتكلم لو أراد القيد لبين. هذا ما يمكن أن تقوله، ما يمكن أن تقول لو أراد القيد لبين، ولكن هو لم يبين إذن لا يريد القيد. هذا الكلام ليس تاما. ليس ما تقدر تقول هو لم يبين، ما يدريك. لعل المتكلم بين التقييد من خلال الاستثناء المذكور في الأخير. هو اعتمد على الاستثناء وقيد بالاستثناء الجملة الأولى والثانية كما قيد الأخيرة. فإذا لا يمكن التمسك بالإطلاق لعدم تمامية مقدمات الحكمة، وحينئذ لا تكون الجملة الأولى والثانية ظاهرة في العموم لعدم تمامية مقدمات الحكمة. هذا إذا كانت مستفادة، إذا كان العموم والشمول مستفادا من مقدمات الحكمة، من الإطلاق ومقدمات الحكمة. وأما إذا كان الإطلاق إذا كان الشمول والعموم مستفادا من الوضع، من كل ومن أل الداخل على الجنس الجمع، اسم الجنس الجمع. تقول مثلا أكرم العلماء، أكرم العلماء ما علينا الوصول المضافر، أن العلماء تدل على الشمول والعموم بالوضع مثل كل. مرة يقول أكرم كل عالم وأضف كل غريب وأطعن كل فقير إلا الفساق منهم. فاستفدنا من الوضع، استفدنا العموم في الجملة الأولى والثانية. هل يمكن إجراء أصالة الحقيقة حتى نثبت العموم والشمول؟ نقول كل موضوع على العموم، كل موضوع على العموم. أكرم كل عالم، وإحنا نشك في مراد المتكلم، هل يريد كل عالم جدا أو يريد خصوص العدول، خصوص غير الفساق؟ نشك في مراده، نجري أصالة الحقيقة ونثبت أن المراد الشمول والعموم. هل يمكن ذلك أو لا؟ أيضا المصنف يقول لا، لا يمكن التمسك وإجراء أصالة الحقيقة لإثبات العموم والشمول في الجملة الأولى والثانية لو كان العموم فيهما مستفادا من الوضع. ما يمكن. وذلك لأن إجراء أصالة الحقيقة، وسائر الأصول اللفظية هذا موقوف على أن يكون الكلام ظاهرا في الحقيقة. حتى نجري أصالة الحقيقة لابد أن يكون الكلام ظاهرا في المعنى الحقيقي، وفي محل الكلام الأمر ليس كذلك. أكرم كل عالم هذا ليس له ظهور في العموم. ليش؟ لاكتنافه واحتفافه بما يصلح للقرينة، بما يصلح للقرينية. احتفاف الجملة الأولى ولذلك احنا نتحدث في المخصص المتصل فيما لو كانت جمل متعاطفة وجيء بعد هذا الاستثناء، هذا الاستثناء يكون حافا بالجملة الأولى والثانية، وحينئذ يدخل المقام في كبرى احتفاء في الكلام بما يصلح للقرينية الذي يقتضي الإجمال، ويكون الكلام مجملا ولا يكون ظاهرا في العموم ولا يكون ظاهرا في المعنى الحقيقي العموم، وحينئذ لا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة. ليش؟ لأن حتى نتمسك بأصالة الحقيقة لابد أن يكون الكلام ظاهرا في المعنى الحقيقي، ومع عدم ظهوره في المعنى الحقيقي تكون أصالة الحقيقة من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع. الظهور موضوع لأصالة الحقيقة، مع عدم ظهور الكلام في المعنى الحقيقي لا يمكن إجراء أصالة الحقيقة. وفي محل كلامنا حيث أن الجملة الأولى احتفت بالاستثناء، هكذا الجملة الثانية احتفت بالاستثناء، هذا الاحتفاء ما يصلح للقرينية، هذا يقتضي الإجمال ويقتضي عدم انعقاد الظهور في المعنى الحقيقي، فلا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة إلا على مبنى فاسد تقدمت الإشارة إليه، إلا إذا قلنا أن أصالة الحقيقة أصل تعبدي، أصالة الحقيقة ليست راجعة إلى أصالة الظهور، أصالة الحقيقة تجري تعبدا. العقلاء يجرون أصالة الحقيقة حينما يشكون في المراد ويدور الأمر بين المعنى الحقيقي وبين غيره، هم يجرون أصالة الحقيقة ولو لم يكن الكلام ظاهرا في المعنى الحقيقي، هم يجرون تلك الأصالة تعبدا اعتمادا على مجرد العلقة الوضعية. يعني هم يقولون، يعني بناء على كون أصالة الحقيقة أصل تعبدي، العقلاء يقولون حيث أن الواضع وضع كل للعموم، إذن إحنا نفهم العموم ونبني على العموم إلا مع القطع بالقرينة، إلا مع القطع بالقرينة. أما مع الشك في وجود القرينة أو في قرينية الموجود فنبقى نجري أصالة الحقيقة، نبقى نجري أصالة الحقيقة ونثبت المعنى الحقيقي اكتفاء بمجرد العلقة الوضعية. هو الواضع وضع كل العموم، فنبقى نقول المتكلم يريد العموم إلا أن ينصب قرينة واضحة ونقطع بوجود تلك القرينة. أما أن يحتف الكلام بما يصلح للقرينية ولا قرينة على إرادة ذلك قطعا، نبقى نتمسك بأصالة الحقيقة. هذا اللي يعبرون عنه أن أصالة الحقيقة أصل تعبدي، يعني أصل برأسه لا يرجع إلى أصالة الظهور، سواء كان الكلام ظاهرا أو لم يكن ظاهرا، حتى لو كان الكلام مجملا نتمسك بأصالة العموم. حينئذ يتم هذا الكلام. لكن ذكرنا مرارا أن كون أصالة الحقيقة أصل تعبدي هذا المبنى فاسد، هذا اللي ربما ينسب إلى المحقق التقي أو إلى أخيه صاحب الفصول، هذا مبنى فاسد. العقلاء ليس لهم تعبد كما أن للشارع تعبد، العقلاء ليس لهم أمور تعبدية، وإنما العقلاء يعتمدون على نكات نوعية كاشفة عن المرادات. لابد أكو طريق يكشف عن المراد فيتبعون ذلك الطريق. العقلاء يبنون على نكات استظهارية وكواشف نوعية تكشف عن المراد الجدي للمتكلم، أما أنهم يبنون على أمور تعبدية ولو لم يكن الكلام ظاهرا في معنى، ليس للعقلاء هكذا طريقة. هذا اللي ذكر المصنف. قال نعم غير الأخيرة، هذا نعم استدراك على ما ذكره سابقا، لأن هو قال قدر متيقن من التخصيص هو الجملة الأخيرة، قد يتوهم في قبال ذلك أن الجملة الأولى والثانية سالمة إذن عن التخصيص؟ يقول لا، يقول نعم، غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم. أيضا يعني شنو أيضا؟ كالأخيرة، شلون أن الأخيرة لم تسلم عن التخصيص ولم يمكن التمسك بأصالة العموم بالإحاظ الأخيرة، أيضا الأولى والثانية لا يمكن التمسك بأصالة العموم بالإحاظها. يقول نعم غير الأخيرة أيضا كالأخيرة من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم. أولا هو قدم الوضع، احنا أخرنا الوضع وقدمنا الكلام بمقدمات الحكمة يعني لقصر الكلام به، سواء كان في الجملة الأولى تدل على الشمول والعموم بقرينة الحكمة أو بالوضع هي لا تكون ظاهرة في العموم. أما في الوضع ليش لا تكون ظاهرة في العموم؟ نعم غير الأخيرة لا يكون ظاهرا في العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه. لاكتنافه، اكتناف منه، اكتناف غير الأخيرة بما لا يكون معه ظاهرا في العموم، فيه يعني في العموم، بما لا يكون ظاهرا، بما لا يكون معه ظاهرا في العموم. هاي ما واقع على الاستثناء، يعني بالاستثناء الذي لا يكون معه، يعني مع الاستثناء مع ما الموصولة ظاهرا فيه يعني في العموم، فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول. فلا بد في مورد الاستثناء، من مورد الاستثناء؟ الفساق مثلا في كلام الفاسق، فلا بد في مورد الاستثناء في منه؟ في غير الأخيرة، يعني في الجملة الأولى من قال أكرم كل عالم أو أكرم العالم، فما ندري الفاسق شنو كرمه؟ لا، يقول بالنسبة إلى الفاسق نرجع إلى الأصل العملي، لأن الدليل الاجتهادي ما يناله، فنرجع إلى الأصل العملي، نرجع إلى الأصل العملي الذي قد يقتضي البراءة عن وجوب الإكرام. يقول أكرم كل عالم وأنت الآن ما عندك دليل يشمل الفاسق، فتتمسك بالبراءة عن وجوب إكرام الفاسق. يقول فلا بد في مورد الاستثناء في غير الأخيرة من الرجوع إلى الأصول، اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا. إذا قلنا نتمسك بأصالة الحقيقة ولو لم يكن الكلام ظاهرا في المعنى الحقيقي، إيه لا مانع نتمسك بأصالة الحقيقة ونقول يجب إكرام حتى الفاسق، حتى الفاسق، ومجرد وجود ما يصلح للقرينية هذا ما يمنع من التمسك بأصالة الحقيقة. يقول اللهم، طبعا هذا كله فيما لو كان العموم مستفادا من الوضع، راح يجي فيما لو كان مستفادا من مقدمات الحكمة. قال اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا لا من بعد الظهور، فيكون المرجع عليه أصالة العموم إذا كان وضعيا، إذا كان العموم عموما وضعيا، إذا كان مستفادا من الوضع نرجع إلى أصالة الحقيقة. إذا كانت تعبدية مو من باب أصالة الظهور، أصل برأسه في عرض أصالة الظهور، سواء كان الكلام ظاهرا في المعنى أو مجملا نتمسك بأصالة الحقيقة. هذا كله إذا كان العموم والشمول المستفاد من غير الأخيرة من الأولى والثانية إذا كان عموما وضعيا، وأما إذا كان عموما إطلاقيا وببركة مقدمات الحكمة، يقول لا، ما إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة ما يمكن التمسك بأصالة الحقيقة ولو كانت أصلا تعبديا. يقول إذا كان وضعيا لا، ما إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة فإنه لا يكاد يتم، تلك المقدمات مقدمات الحكمة لا تتم مع وجود الاستثناء لصلاحية الاستثناء لأن يكون بيانا على التقييد. يقول فلا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع. فتأمل، هذا فتأمل إشارة إلى أن المانع من تمامية مقدمات الحكمة إذا كان هو مجرد الصلاحية للبيان يتم كلام المصنف. مصنف إش قال؟ قال لا يمكن استفادة العموم. خلصت بكذا نص دقيقة. المصنف قال إذا كانت الجملة الأولى والثانية تفيد العموم والشمول بمقدمات الحكمة فلا يمكن استفادة العموم، لا تكون الجملة الأولى والثانية ظاهرة في العموم. ليش؟ لصلاحية الاستثناء لأن يكون بيانا. هذا الكلام إنما يتم من المصنف إذا كان مجرد الصلاحية كافيا في الخدشة بمقدمات الحكمة. وأما إذا قلنا لا، مجرد صلاحية الشيء، مجرد صلاحية الكلام، صلوح الكلام للقرينية، هذا لا يمنع، وإنما لا بد من أن يكون المتكلم مريدا لذلك، وأن هناك ظهور عرفي في إرادة القرينية هو الذي يمنع من تمامية مقدمات الحكمة. بعد كلام المصنف لا يكون تاما. شوية بدقة أعيده. المصنف قال أن مقدمات الحكمة لا تتم لإفادة العموم والشمول. وإيش قال؟ ليش قال؟ لوجود ما يصلح للقرينية. يعني يحتمل أن يكون المتكلم اعتمد عليه في مقام بيان مراد الجدي، فيمنع حينئذ من تمامية مقدمات الحكمة. هذا الكلام تام إذا كان مجرد احتمال أن المتكلم المطلق للكلام، مجرد احتمال أن يكون قد اعتمد على ذلك، هذا يمنع من التمسك بمقدمات الحكمة. أما إذا قلنا لا، مجرد الاحتمال ما يكفي للخدشة بمقدمات الحكمة، بل لا بد أن يكون وجود هذا الكلام ظاهرا عرفا في التقييد وفي قصد المتكلم إياه، فلا بد أن يكون هناك ظهور عرفي في كون قيدا هو المانع. حينئذ بعد هذا الكلام لا يتم من المصنف، ويمكن استفادة العموم ويمكن استفادة الشمول. بعبارة أخرى، هذا يمكن أن يبين بعبارة أخرى، هذا التأمل يرتبط بما سيأتي من مقدمات الحكمة. في مقدمات الحكمة المصنف عنده رأي خاص، عنده رأي خاص هو تفرد به، أضافه كما قرينا بأصول المظفر. أضاف المصنف مقدمة جديدة لمقدمات الحكمة، وإن كان اختلفوا في أن هاي مقدمة جديدة لراجع على مقدمات سابقة، لكن على أي حال إحنا خلينا نقول الآن مقدمة جديدة. هو سماها القدر المتيقن في مقام التخاطب. هو قال المصنف، ويبدو أن المتأخرين ما وافقوا على ذلك سوى المحقق العراقي على ما في بالي، هو أضاف قال من مقدمات الحكمة أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. فإذا وجد قدر متيقن في مقام التخاطب، هذا منع من تمامية مقدمات الحكمة، وإلا فلا. هذا فتأمل يرتبط بذاك البحث. المصنف كأنما يريد أن يقول لو بنينا على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من مقدمات الحكمة ومانع من تمامية الإطلاق، هذا الكلام يكون تاما. المصنف قال ما يمكن استفادة العموم وما يمكن استفادة الشمول. ليش؟ لأن الاستثناء يمثل قدر متيقن في مقام التخاطب. هو في مقام التخاطب بين المتكلم والسامع. إذا سألنا السامع نقول لعمي المتكلم قال أكرم كل عالم، وقال أضف كل غريب، وبعد شنو أطعم كل فقير، أكو قدر متيقن في مقام تخاطبك أنت وياه، مو من خارج أو من شيء آخر، لا من نفس مقام التخاطب أكو قدر متيقن. يقول إيه نعم، القدر متيقن العدول. يعني هو استثنى الفتاة، ولو إحنا ما ندري أن استثناء من خصوص الأخيرة لو من الجميع، لكن القدر المتيقن نحط إيدنا على القرآن نقول قطعا هو يريد العدول. يريد الفساق أو ما يريد الفساق هذا قد يشك فيه. فإذا هناك قدر متيقن في مقام التخاطب من ناتج كبرى المصنف. إذا بنينا على أن من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، فحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق، لا تتم مقدمات الحكمة. أكو مقدمة مختلفة، أكو قدر متيقن في مقام التخاطب. وإذا بنينا على أن القدر المتيقن وجودا وعدما هذا ما يؤثر بالإطلاق، ولا يعتبر في تمامية الإطلاق عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب كما هو المشهور. إذا لا يعتبر ذلك فحينئذ تتم مقدمات الحكمة. فالمصنف بعبارة مختصرة لكلمة واحدة، المصنف خلال قوله فتأمل يقول هذا اللي أقوله إنما يجري على مبناي أنا، على تحقيقي من عدم وجود القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا المصنف فتأمل بين في الهامش بما يرجع إلى ما ذكرناه في العبارتين، العبارة الأولى والثانية. أقرأ لا بأس فيه، وصلى الله على محمد وآل محمد.